بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، جملة هذه الأخبار التي حكاها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته والتي هي من جلال نبوته صلوات الله وسلامه عليه، رواه البخاري عن عدي بن حاتم قال: بينما انا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اتاه رجل فشكى اليه الفقر، اي اشتكى له الفقر، ثم اتاه اخر فشكى اليه قطع السبيل، بمعنى لا امن ومن يأمن المسافر على نفسه من قطاع الطريق. فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ ترتحل المرأة ضعيفة، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، ما تخاف إلا الله عز وجل. قلت: فيما بيني وبين نفسي، فأين ذعار طيب الذين صعروا في البلاد، أي أفسدوا في البلاد؟ المرأة ترتحل على البلاد النحو وهي آمنة مطمئنة، ولا تخاف هؤلاء الذين أفسدوا في الأرض على مثل هذا النحو. ده علي بن حاتم يحدث نفسه لما سمع خبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولئن طالت بك حياة لا تفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج أو يخرج من أكفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. إذ قال عدي: فرأيت ضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، فلا تخاف إلا الله عز وجل. وكنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز اللي هو حاكم الفرس. ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، الرجل يخرج بمد كفه من الذهب أو الفضة فلا يجد من يقبله منه. فعاين عدي بن حازم يعني هذين الأمرين، وكما أخبر الصادق المصدوق، وكلاهما يعني من جملة الأشياء التي تفوق الخيال أن المرأة ترتحل آمنة. رأى عدي بن حاتم أن هتفتح كنوز أو خصوم كسرى وهتنفق كنوزهم في سبيل الله، هذا أيضا عاين عدي بن حاتم، وكان في من افتتح قصور كسرى ابن هرمز. يقول هو بقى بدوره: ولئن طلب بكم حياة، تروا الأمر الثالث أن الإنسان يخرج بصدقته من الذهب أو الفضة فلا يجد من يقبل منه. وهل سيحدث قيل أن الناس يعني وصل إلى ما أخرجت الأرض أفلاس كبدها مثل الاستواء من الذهب، الناس وكأنها تعاف الذهب، تعاف الأموال، وهذه إجابة. لماذا؟ لأن الغنى يعول، وبالتالي هتخرج أنت بالصدقة من الذهب أو الفضة، الناس ما تحتاج، ما تتطلع عندها سعة وعندها إصرار. اللي بيتطلع ده إنسان فقير محتاج، محتاج لا لذهب ولا فضة، محتاج لما هو دون ذلك، محتاج لما هو دون ذلك. حياتي على الناس وقت، وبل ده حدث في بعض عهود الخير، يعني إن كان سيحدث في آخر زمان شيء منه، فتخرج الأرض أفلاس كبيرة مثل الاستواء من الذهب. ففي عهد عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز أيضا كان الرجل يعني كان معاذ بن جبل على سبيل المثال بن الحصر لا يجد من يقبل منه الصدقات. في العام الأول يقال: أرجع لعمر ثلث الصدقة، العام الثاني نصف زكاة المال، العام الثالث بأرجع له مال الزكاة، وفي كل مرة أقول لم أجد من يقبله مني، لم أجد لا من يقبله من وانت والله لما تشوف حتى الزكوات وتشوف طريق التوزيع الزكاة وازاي هنعطي الإنسان مثلا كفاية السنة كمذهب، المذهب الثاني كفاية العمر، كفاية العمر. طب لما كفاية العمر ما خلاص ممكن يأتي على الناس وقت مفيش احتياج، ولك أن تتخيل أيضا في المقابل أن الناس عندها دفعة إيمانية وبالتالي وعندها علم وفقه في دين الله، وبالتالي عليه الزكاة مش هتدخل وسع في إخراجها. النهارده من جملة المشاكل حالة الغربة، والناس ممكن تكون طيبة عايزة تخرج زكاة مال ولكن مش عارفة، يقول لك والله أنا بتتاخد مني ضرايب، والتاني يقول لك ما أنا بطلع أصل زكاة الفطر، زكاة الفطر إيه والضرايب إيه، والتالت يقول لك أصل أنا بصدع كتير، إيه علاقة الصدقة الكتير وزكاة الفطر والضرايب بزكاة المال؟ فمين اللي بيخرج الزكاة؟ تكاد تكون نسبة لا تكاد تذكر، لا تكاد تذكر. وإذا فتخيل واحد عنده 100 مليون هيطلع 2.5 مليون، 2.5 مليون دول يكفوا كام؟ بلاش اسكندرية بس فيها كم واحد مليونير؟ ده المليونيرات دول أيام زمان أيام ما كان القرش اسمه قرش كانوا يقول لك 400 مليونير، ده أيام ما كان مليم اسمه مليم كان يقول لك في 400 مليونير، طبعا ملايين واشياء كاري صارت عظيمة القيمة اليوم، عظيمة الحساب والعد دلوقتي بالمليار، الحساب والعد بقى بالمليار دلوقتي. فالحاصل لو واحد بس عنده 100 مليون زكاة المال 2.5 مليون في السنة هيكفوا كم واحد؟ نفس القضية حدثت مع عمر بن عبد العزيز مع ولي على العراق ولي على افريقيا، امتلأ بيت المال بالمال، فقال انظر كل من استدام في غير سفر ولا سفر فقد عنه دينا، فسدت ديون الناس وتبقى في بيت مال المسلمين. قال انظر كل ذكر شاء ان يتزوج فزوجه والصدق عنه، حتى لو عايز يتجوز هيديله، ففعل وتبقى في بيت مال المسلمين مال. قال انظر اهل الفراج فاعطهم ما يكون بي على صلاح ارضهم فان لا نحتاج لعام ولا عامين. فممكن يصل الناس لمرحله ان انت تخرج بالزكاه او بالصدقه لا تجد من يقبل، اي والله الوعد حدث وسيحدث، وقيل سيحدث ايضا في اخر الزمان ان الناس هتعافي الفلوس. هتعافي الفلوس ليه؟ في المعرفتين بقرب قيام الساعة، ايه قيمة الفلوس؟ عارف ان الساعة خلاص هتقوم، علامات وامرار حدثت وكلها يؤذن بقرب وقوع الساعة، فالفلوس ملهاش ايه، ما هعمل انا بالفلوس ايه؟ هاخد اخزنة هتبقى وبال عليا، عبء تقيل. ليه؟ لان الانسان ما تخيل انا دلوقتي هموت، والله هتقول لي انت عندك الاصول الجميلة وعندك الملايين في البنوك، اصول ايه يا اخويا وبنوك ايه؟ وانا خلاص انا عارف ان انا هتحقق دلوقتي، ملهاش قيمه، عايز اعمل انا عمل صالح دلوقتي، هو ده اللي انا عايزه عشان انتفع بيه. فالحاصل ان هيحدث او حدث ما اخبر عنه الصادق المصدوق زمن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، ويحدث شيء منه في اخر الزمان. وعلي بن حاتم لم يرى الأمر الثالث فيقول لمن سمع ولئن طالت بك حياة لترين الله يخرج بصدقتي فلا يجد من يقبل منه. والمسألة مسألة يقين، سمع خبر الصادق المصدوق فعلم أنه لابد وأن يقع وفق خبره صلوات الله وسلامه عليه. وعلي بن حاتم هو اللي كان تنصر في الجاهلية، ولما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم دعي أبو من حسن الطائي ناظر بالمدى في الكرم، يقول لك كرم زي كرم حاتم، كرم حاتم ده هو ده والد علي بن حاتم، والد علينا بن حاتم مولاني لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه يقرأ اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله قال ما عبدنا، قال ألم يحل لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم فتلك عبادتكم إياه. من جملة هذه الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لثابت بن قيس من يقول له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة، وكان عديد وكان ثابت بن قيس بيخطب بحلقة النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع صوته، فتخوف على نفسه بسبب رفع شفافية تقول شفافية تخوف على نفسه بسبب رفع الصوت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتزل في البيت شهرا كاملا. فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم من يقول إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. الحديث هذا هو البخاري، وأنت لما تضيف له أخبرت كثيرة على نفس النحو، إن مثلا بشارة لعبد الله بن سلام أنه يموت على الإسلام ويكون من أهل الجنة، لما تنظر في هذه الأخبار مثلا على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن العشرة المبشرة بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرة بالجنة، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، عبد الرحمن ابن عوف، الزبير، طلحة، رضوان الله عليهم أجمعين، أبو عبيدة. لما تنظر ده أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن دول من أهل الجنة. أخبر مثلا صلوات الله وسلامه عليه أنه لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، ممن بايع تحت الشجرة، وكانوا ألفا وأربعمائة، وقيل ألف وخمسمائة، أن دول من أهل الجنة. لما تنظر في الأخبار الكثيرة، الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة مثلا فضل عائشة على سائر النساء كفضل سعيد على سائر الطعام، إن مثلا السيدة فاطمة سيدة نساء العالمين، إن مثلا خديجة أمها كمل من النساء أربعة، انظر أم المؤمنين خديجة رضوان الله عليها بشرها النبي صلى الله عليه وسلم وأتى جبريل وبشرها بميت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. روايات كثيرة جدا، أخبار عديدة، كل هؤلاء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة، كل واحد منهم عاش حميدا ومات على الثبات، مات على الاستقامة، مات على التوفيق. فهذا من علام النبوة. ليه؟ وانت تأمل كل نص فيه دليل من دلائل النبوة. كم تقول والله ده فرما عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر مثلا عن ان فلان حيموت شهيد، لا ده فلان حيموت مثلا لن يكتبه شهادة. الله، ده تفاصيل التفاصيل. فلان اللي حيموت شهيد مش حيموت على سريره، لا ده حيموت مثلا في قتال الكفار. انظر التاني مش حتموت شهيد، هتبص تلاقيه موت على فراش، هيموت ما اكثر الغزوات اللي دخلها الافاضل رضوان الله عليهم اجمعين، ان فلان ده من اهل الجنه. ازاي مات على افضل الاحوال؟ ما ماتش بالخماره مثلا، لا ما ماتش وهو بيرتكب مثلا معصيه من المعاصي او ارتد في اخريات ايامه، لا ده كل واحد عاش حميدا ومات على التوفيق وعلى السداد. من جملة هذه الأخبار الصديق طاعون عمواس، طاعون عمواس مات في يعني حوالي أو يعني ما لا يقل عن 20,000 نفس، 20,000 نفس ماتوا في طاعون عمواس، أخبر عنه صلوات الله وسلامه عليه. وقعت الغزوة التي حدثت زمن يزيد اللي أخبر عن خلفاء بني أمية عن دولة عمر ابن عبد العزيز، إشارات وردت في السنن للإمام الشافعي والإمام مالك ومحمد بن كعب القرظي، انظر هتجد لو طالعت الكثير والكثير من الأخبار التي تتحدث عن أمور مستقبلية ووقعت وحدثت وفق خبره صلوات الله وسلامه عليه، وتبقى طويل جدا والأخبار فيه كثيرة وعديدة جدا. من جملة دلائل النبوة والدلائل كما ذكرنا ما تقتصر على المعجزات، والمعجزات ما تقتصر على القرآن الكريم. من جملة هذه الدلائل انشقاق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لعلكم لو طلعتم حتى الأبحاث المعاصرة يقولون وجدوا أن القمر فيه شق، القمر مقسوم، القمر في حالة عصرية. والله قد تحدث والناس تطالع وتسمع، وقد لا يسمعون ويلقى الأمر على ما حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. اتفق العلماء على أن يعني انشقاق القمر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وردت بذلك الأخبار الكثيرة، منها ما رواه الإمام أحمد عن أنس قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة فرقتين، فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر. لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يريهم آية انشق القمر، وانشق القمر توضح في العالم العلوي، العالم العلوي آية عظيمة القدر. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما، اللي هو جبل حراء، رأوا الجبل بين فرقتي أو شقي القمر، شق هنا وشق هناك والجبل بينهم. متى حدث ذلك؟ بعد ما سألوا، بعد ما سألوا الآية، بعد ما سألوا الآية، فرأوا أهل مكة فرقتين في السماء. ظن كثير من الجهلة أن هذا شيء سحرت به الأبصار، فانتظروا مجيء المسافرين، مجيء المسافرين عليهم، فأخبروهم بنظير ما شاهدوه وعلموا صحة ذلك وتيقنوا. والله إن كان البعض هيقطع في هذه الآية تقول شأن الكفرة في الجحود والنكران، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وكما ذكرنا البعض قد يكذب هذه الآية حتى على سبيل التجاوز، على سبيل المناظرة، لكن ثابتة متواترة رآها وقال، ولكن قل على سبيل التجاوز. يا وحدة، يا وحدة، في محاصرة، في محاصرة بالآيات البينات، بدلائل النبوة، ده دلائل تفوق الحصر، تفوق العد، تضرب الجنب ده، تلاقي الجنب ده، تضرب الجنب ده، تلاقي الجنب ده. انظر دلائل، واحنا بقالنا كذا يوم واحنا عمالين بنحكي في الدلائل، وانا بختصر طبعا، الواحد بيختصر الكلام اختصارا. من جملة هذه الدلائل استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ايضا من دلائل نبوته، استسقى لامته لما تاخر المطر. انا والله كنت في مره في السعوديه في الجنوب، والرجل خطب الجمعه ودعا بدعاء الاستسقاء وهو على المنبر، شمس ساطعه، ناس خارجه، كل واحد لابس قمصان بيض ونحو ذلك، وإذا بالدنيا تقول أظلمت فأحتاجه الرجل يخطب على المنبر، وإذا بالسماء تنزل مطر يفوق الخيال، يفوق في الخيال. كلمات لا التي تحدث. كفر هذه الأمة هي معدودة ضمن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ ما لها الأولياء إلا ببركة المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ذكرت يعني الدنيا أظلمت وسيل منهمر من المرتبة سبحان الله. إيه الشمس كانت سطعة الشمس، فما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم أشبهه يحدث هنا وهناك. لما تأخر المطر استسقى صلوات الله وسلامه عليه وأجابه سبحانه إلى سؤاله، بحيث لم ينزل من على المنبر إلا والمطر بيتحارى. فهو أنس رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد يوم جمعة من باب كان وجاء المنبر، أي في مقابلة المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله أو استقبل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادعو الله لنا يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. انظر ماذا بعد ذلك. حديث رواه البخاري ومسلم. يقول انس: ولو الله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة هي قطعة من السحاب ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، هو جبل في المدينة لا في بيت ولا دار ولا في حتة سحابة ولا في شيء ولا أمارة تدل على حدوث مطر. ما أحيانا تركم السحاب نسرق، تقول لك الدنيا حتشتي، الدنيا هواء ريح شديدة مش عارف ايه، الدنيا أظلم، يقول لك الدنيا حتشتي. لا، ده هم مش شايفين أمارة. وطبعا العرب يعني أفرس الناس وأعلم الناس بهذه المظاهر نتيجة الاحتكاكات. فالحاصل تقول أنس: فطلعت من ورائي سحابة مثل ترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس ستا. انظر بعدين دعا النبي اللهم اسقنا، يقول ما رأينا الشمس ستا، كانت الشمس ساطعة بعد الدعاء، ما رأوا الشمس ستة أيام. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، النبي صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، ففي الجمعة التالية ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وتقطعت السبل، ادعو الله يمسكها. الأسبوع الأول أو الجمعة الأولى اللي تقطعت السبل وهلكت الأموال بسبب الجرف، الجمعة التي تليها هلكت الأموال وتقطعت السبل بسبب كثرة المياه، ادعو الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والجبال والضراب، هي الجبال الصغيرة، ومنابت الشجر. يحكي أنس ويقول: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. وانظر الشمس غابت ستة بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. ويترك الحديث متواتر عن أنس ابن مالك. تريد القطع عند أئمة هذا في الشأن. وقع أيضا الاستسقاء في غزوة تبوك في أثناء الطريق. يروي أيضا البخاري عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس وقال: اللهم إنا كنا نتوسل بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقى. يعني دعاء الاستسقاء وإن التوسل بإن واحد صالح موجود وعايش يخرج ويدعو، وإذا بيستدل بين العلماء على عدم جواز التوسل بالأموات، إلا وجاز لما تركوا الفاضل وتوسلوا بالموضوع. لو جاز نتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، ولكن كانوا يتوسلون بدعاء عمه العباس، وزي ما معاوية فهو توسلهم بدعاء يزيد بن الأسود الجرشي، بمعنى يقدمونه ويدعو بدعاء الاستسقاء هذا كدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون الناس على رجاء الإجابة. من جملة هذه الدلائل تكثير الماء في غير ما موطن، مواطن كثيرة جدا أصابهم العطش، الماء قليل جدا، فببركة دعائه صلى الله عليه وسلم يسقون، أو تجد الماء ينبع من بين أصابعه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. تكثير الماء يعني حدث في مواطن كثيرة، منها ما يحكيه أنس رضي الله عنه، وأنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم، لما قدم صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة أتت أم سليم بابنها أنس وكانت خويدمها يا رسول الله، وكانت أم أنس أو أم سليم هي إحدى محارم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنس بن مالك لازم النبي صلى الله عليه وسلم، حضر المسافرة وطال عمره ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتيسر له أن يخبر، ولذلك كم من جملة المكثرين ممن أكثروا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر والتمس الناس الوضوء. أفعال الوضوء يطلق عليه اسم وضوء، أما الماء اللي يتوضأ به اسم وضوء بالفتح، الوضوء الماء اللي يتوضأ به، أما الأفعال ذاتها غسل يدين غسل كذا لم يطلق عليه اسم وضوء. يقول والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء أي ماء يتوضأ به، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضأوا منه، يقول فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه صلوات الله وسلامه عليه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. والحديث رواه البخاري ومسلم. انظر على شيء يتوضأون به، فلما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوءه وضع يده الشريرة في هذا الماء فنبع الماء من تحت أصابعه، يقول فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم، الكل توضأ من هذا الماء. هذه قصة، قصص كثير في ذلك، منها أيضا ما رواه البراء ابن عازب رضي الله عنه قال كنا يوما في حديبية 14 1400 والحديبية بئر، فنزحناه حتى لم نضرب فيها قطرة، حتى لم نضرب فيها قطرة ما نزح البئر. يقول فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفير البئر هي الحافة، فدعا بماء فمضمض ومج في البئر، فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا، وغلت أو صدرت ركابنا، بمعنى ما هم إلا قليل، وامتلأ البئر شربوا جميع 1400، البئر ليس فيها قطرة ماء، شربوا جميعا. يقول وروت أو صدرت ركابنا، بمعنى الدوام التي معهم، الحديث رواه البخاري. أيضا ورد عن جابر بن عبد الله قال اشتكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه العطش، قال فدعا بعز، وقال يسلم كانت شيء حنفيات وتفتح الحنفية نزل المية، لا طبعا تعرفين، ولذلك لو خرجت أنت لخط غرب أو في السعودية دايما يدعون بدعاء الاستسقاء ونحو ذلك، الخلق كلها بهائم وزروع على المطر، على المطر مش على فيه يفتح والمية تنزل، لا أبدا، عايشين على المطر، المطر كله، حتى عندنا هنا تجد مثلا عامل حيقل فيه المطر تجد البهائم تقعد يخص التراب، انظر ما فيش لا عالف ولا غير عالف ولا زرع ولا غير زرع، انظر والكلفة عالية جدا، فضلا عن النبات، فضلا عن الماء الذي يشربون من الآبار، فيحكي جابر ويقول اشتكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه العطش، قال فدعا بعس اللي هو القدع الضخم فصب فيه شيء من الماء، ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه وقال استقوا، فقال استقوا فاستسقى الناس، قال فكنت أرى العيون تنبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا يروي جابر ويقول عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يدي ركوة إناء صغير يتوضأ، فجهز الناس نحوه قال ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك، إلا قال الروح الإناء الصغير اللي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك، فوضع يده في الركوة هذه فجعل الماء يفور من بين أصابعه، يقول كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قلت كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفاك، لو كنا 100,000 لكفاك، كنا 15%، 1500، يقول والحديث رواه البخاري ومسلم، وكثرة الماء يقول لو كنا 100,000 لكفانا الماء، وهم يشتكون قبل ذلك يعني عدم وجود الماء للوضوء ولا للشرب. فالأحاديث في تكثير الماء كثيرة متواترة، حكاها ابن عباس وابن مسعود وسلمة بن الأكوع وعمران ابن حسين وأبو قتادة. أيضا من جملة هذه الدلائل تكثير الأطعمة، تكثير الأطعمة، ما هو كل ونحن نحكي بإذن الله تعالى ما من آية حدثت مع نبي من الأنبياء إلا وحدث مثلها وأعظم منها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كل الآيات بينما حدثت مع الأنبياء كل المعجزات حدث مثلها وأعظم منه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن أنس ابن مالك قال قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجهد، سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، والجوع يبدو أثره على صوت ضعف حد الضعف، ما كان ربما ربط الحجر على بطن الشريف من شدة الجوع، من شدة الجوع كان ربما خرج من داره بسبب شدة الجوع، بسبب شدة الجوع وسيد الأولين والآخرين. أقول هذا الكلام لأن البعض عايز علام، باصطلاح العامة عايز علام، فاكر إن الدنيا لما أقبلت لقيمتها عند الله، أبدا أبدا، الدنيا لغني على الله يعطيها من يحب ومن لا يحب، أما الآخرة فلا يعطيها إلا لمن أحب، فلا يعطيها إلا لمن أحب. والله لو كان لي قيمة قدم كانش أعطاه نموذج ومتنصر، وكلاهما من أكثر الخلق بالله، وكلاهما من أكثر الخلق بالله تبارك وتعالى. الحاصل إن أبو طلحة، وكان أبو طلحة زوج أم سليم، وأم سليم هي والدة أنس، هي والدة أنس، فأبو طلحة أتى لأم سليم يقول لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير. شوف طعام وشوف الدلع بتاع الخلق اليوم، دلع، أي والله دلع، دلع العيش بإكرامة مشكلة، ومشكلة، ويريد حتى لو إكرامة الخلق هتبدأنا بنعمة، أنا العيش من شعير، عيش من شعير، تعيش من شعير لو قدم لك أنت ما تعرفش تاكله، أنت ما تعرفش تاكله، انت وخبالك صرت حيطرف على الأقل الإنسان والله يعلم عن نفسي عنه يحمى غذاء تبارك وتعالى. فأخرجت أخراصا من شعيره ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي يقول ولفتني أي غطتني ببعضه، غطيته بجزء من الخمار وجزء بلف تطعن. ثم أرسلني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس. فشوف بقى انت مش هيعمل وجبة اخويا فاخرة تم فندق خمس نجوم عشان النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف وصوته ضعيف وامارات الجوع، لا ده هيبعت له اقرص من 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 ارغفة من خبز شعير، من خبز شعير. هو ده اللي احكي معاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا، فانطلق وانطلقت بين ايديهم يقول حتى جئت ابا طلحة فاخبرته، فقال ابو طلحة يا ام سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس عندنا ما نطعمه. ده الشيء ده كانوا حيعدوه للنبي صلى الله عليه وسلم. تعرف طبعا يعني الوجبه الواحد خلاف الوجبه اللي حتكفي 1000 او حتكفي 100 او حتكفي 100. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا الناس معه يقول ابو طلحه لامراتي وام سليم وليس عندنا ما نطعمهم، فقالت الله ورسوله اعلم. حيا والله كلمات ايمانيه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عارف إذا أنت يعني المسألة حيكون فيها خيرات وبركات ملهاش فضائح بإذن الله تعالى. الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقال هلم. قال رسول الله هلم يا أم سليم ما عندك، هات الأشياء اللي هي عندك. فأتى بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففد، يعني عجوز الفتى، وعصرت أم سليم عكة فأدمته اللي هو إدام يعني. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شاء الله أن يقول، ثم قال إذن عشرة، إذن بعشرة. النبي صلى الله عليه وسلم هل دعا لي بالبركة إلا قالوا في الطعام، قال ما شاء الله أن يقول. ثم قال إذن العشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال إذن العشرة فأذن لهم بيت إذن العشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال إذن العشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال إذن العشرة فأكل القوم كلهم، والقوم 70 أو 80 رجل. الأشياء كانت معدة للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم. وهذا المشهد أيضا يتكرر في مناسبات كثيرة، منها حديث أم بعضة شاتها كانت هزيلة، كانت هزيلة. حلل النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة شاة أم بعمت كانت عجفاء لا لبن لها، فشرب هو وأصحابه وغادر وعندها إناء كبير من لبن حتى جاء زوجه، حتى جاء زوجه. النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، يعني إذا كان نبي الله إسماعيل قال أو نبي الله عيسى والسلام علي يوم ولدت وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بركته أعظم، بركة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من كل أحد. فغادر وعند إناء كبير من اللبن عكفاء لا لبن فيه، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم بيادر فيشرب ويشرب أصحابه ويترك الإناء وهو مركان باللبن حتى جاء زوجها. أيضا هذا وارد في حديث المخداد ابن الأسود يعني شرب من اللبن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام في الليل ليذبح له شاة فوجد لبنا كثيرا فحلب ما ملأ منه إناء كبيرا جدا. أيضا في حديث آخر رواه أبو داود عن ابن الحباب أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فاعتقلها وحلبها فقال ائتني بأعظم إناء لك. الشاة فيها قد إيه؟ أما تعتمدش الإناء الصغير ده يوم يبقى فيها لبن، يوم يبقى فيها لبن. قال ائتني بأعظم إناء لكم، فأتيناه جفنة العجين، جفنة عجين إناء كبير ضخم، فحلب فيها حتى ملأها، ثم قال اشربوا أنتم وجيرانكم، اشربوا أنتم وجيرانكم. من ذلك أيضا تكثير السم صلوات الله وسلامه عليه لأم سليم، وأحاديث أيضا تكثير الطعام كثيرة متواترة حدثت في الحضر وفي السفر في بيت فاطمة وفي بيت الصديق وهنا وهناك، وأكل منه الجن الغفير. من ذلك أيضا ما يحكيه جابر، وجابر مات أبوه عبد الله بن حرام مات شهيدا يعني في غزوة أحد، وترك جابر وترك له أخوات بنات، ولذلك تزوج جابر بن عبد الله سيب، يعني ما أراد أن يتزوج بكرا حتكون صغيرة حتنضم للصغيرات لأخواته، فتزوج سيبا لأجل هذا الغرض. فكان لما مات عبد الله بن حرام ترك دينا، الدين تحمله جابر ابن عبد الله. يحكي جابر ويقول توفي ان ابي توفي وعليه دين، فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ان ابي ترك عليه دينا وليس عندي الا ما يعني يخرج نخله، النخله هو الاشياء اللي بيدير لها وعليه ديون، والنخله هذا ما يعني ما يكفي لسداد ديون الناس، قد ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه. فانطلق معي، يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم انطلق مع لكي لا يفحش علي الغرماء. الغرماء لو استفردوا بجابر بن عبد الله ان لصاحب الحق مقالة، وبالتالي من الممكن ان هم يغيظوا القول لجابر بن عبد الله لما دفعتش اللي عليكم هيك على انظر. فانطلق معه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكي لا يفحش علي الغرماء، فمشى حول بيدر من بياض التمر التي يوضع فيها التمر، فدعا ثم آخر ثم جلس عليه فقال انزعوه، فقال انزعوه، فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاه. انظر، ده مش سد ديون الغرماء فقط والموجود لا يكفي لأحد، لا أبدا، أوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاه، ما أعطاهم. والحديث رواه البخاري ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله فيه. إذا قاصر على الإسلام لا أبدا في نسخ في الشريعة الموسوية والمسيحية، وبرهن على أن الأحكام العملية للتوراة نسختها شريعة عيسى، نسختها شريعة عيسى، وأن لفظ النسخ موجود حتى في كلام القديسين عندهم، يعني يزعمون قديسين جرى على ألسنتهم كلام النسخ. ما أنت وده أعظم صور البرد، يعني أنت بس تعامل يعني زي بالضبط كده لما يقول خذ منه ورد عليه، خذ منه أو ينقل من كتبه ورد عليه، ورد عليه أو من كلامه، أو من كلام الحق أبلد والباطل لبلد. النسخ لم يكن وقفا على الدين الإسلامي، كان عند اليهود وعند